فيهم دروب هنالك في ظلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أحمده سبحانه، وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى ونبيه المجتبى، وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين، فوالله ما أحوجنا، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا، وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان، خاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل، وضيعت فيها الأصول والثوابت إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي في الله، حلقة جديدة مع هذه السلسلة المباركة التي أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها في موازين الحسنات يوم أن نلقاه، إنه على كل شيء قدير. أحبتي في الله، ما زلنا مع حق الله جل وعلا على العباد، حلقات وحلقات مع هذه الغاية التي من أجلها خلقنا ربنا جل وعلا في هذه الدنيا، مع هذه الغاية التي ما خلقنا إلا من أجلها، وسنسأل عنها في قبورنا وبين يدي ربنا جل وعلا في الآخرة، بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يسمى عفير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله جل وعلا على العباد، وما حق العباد على الله جل وعلا؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله جل وعلا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وما زلنا مع صور وأشكال وأصناف من الأعمال التي قد يقع فيها الإنسان في الشرك، عافاني الله وإياكم. وتكلمنا فيما مضى عن أنواع من الشرك الأصغر، وتكلمنا تحديدا عن أصناف ثلاث، عن الرقى والتمائم والتولة، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها من الشرك، وتكلمنا في الحلقة الماضية وأجبنا بفضل الله جل وعلا على بعض الأسئلة التي وردت عن هذه الأعمال الثلاث، عن الرقى وعن التمائم وعن التولة. والليلة بإذن الله جل وعلا نكمل مع هذه الأسئلة التي وردت إلينا حتى يعم الخير وينتفع بها عامة المسلمين. أسأل الله جل وعلا السداد والتوفيق، اللهم آمين. والسؤال الأول معنا في هذه الحلقة، يسأل سائل يقول: أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن التمائم من الشرك، ونحن قلنا بأن التمائم هو كل ما علق من أجل جلب خير أو دفع شر، وما جعله الله جل وعلا سببا لذلك. وقلنا في أصناف كثير، أشياء كثيرة تعلق، ليه؟ حتى يدفع بها شر أو حتى تجلب لنا خير. سبحان الله، زي مثلا من يعلق حذوة حصان أو حذاء قديم على باب الدار أو في السيارة أو في مكان العمل أو على البيت الجديد، أو من يلبس أسورة أو خاتم أو إنسيال أو حظاظة أو سلسلة أو ما شابه. أي شيء يعلق يعتقد الإنسان فيه أن فيه سبب لجلب خير أو دفع شر، وما جعله الله جل وعلا سببا لذلك، هذا من التمائم الشركية المحرمة. فالسائل يقول: طيب، حكم التمائم من القرآن يعني إيه؟ يعني هناك بعض التمائم التي تعلق هي عبارة عن قرآن، آيات من كتاب الله جل وعلا، آيات تكتب على صفحات مثلا من الورق أو من الجلد، ويعمل لها غطاء يسمى مثلا حجاب، وتعلق في رقبة الطفل الصغير الذي يخشى عليه من العين أو الحسد، أو في السيارة أو على باب الدار أو العمل أو ما شابه. ما فيها إلا آيات القرآن. ومنهم من يعلق مصحفا صغيرا كتب فيه القرآن أو بعض من صور القرآن بخط صغير جدا، مصحف صغير كده ويعلق. ومنهم من يعلق آيات من القرآن على ذهب مثلا أو على فضة. هذه التمائم ما صنعت إلا من آيات القرآن، حكمها إيه؟ هل هذه التمائم التي من القرآن محرمة كباقي التمائم؟ سؤال مهم، لأن كثير من المسلمين قد يغفل عن هذا الأمر. نجد المرأة مثلا ترتدي أو تعلق في رقبتها، تقول لك ده مصحف. واحد يعلق في مراية السيارة مصحف قرآن، من إيه؟ يقول لك للعين، للحسد، يرد العين أو الحسد أو يجلب الخير أو يدفع الشر. هل التمائم من القرآن جائزة؟ والجواب أن لأهل العلم في هذه المسألة قولان. فريق من أهل العلم يقول: يجوز أن تعلق شيئا من كتاب الله جل وعلا أو من القرآن. خد بال حضرتك، فريق يقول يجوز طالما أن المكتوب فقط قرآن، وفريق يرى بعدم الجواز، لا ما ينفعش حتى وإن كان المكتوب من كتاب الله جل وعلا ومن القرآن. والصحيح أن لا يجوز تعليق التمائم حتى وإن كانت من كتاب الله جل وعلا. طب إيه السبب؟ الأسباب كثيرة، منها عموم النهي الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تعليق التمائم، من كل التمائم. طب هل استثنى النبي صلى الله عليه وسلم نوعا خاصا وهو الذي يكتب فيه قرآن؟ أبدا، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل كل أنواع التمائم محرمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى هنا في هذا السياق الرقى كلها شرك، ولكن جاءت نصوص أخرى تخصص أنواعا من الرقية على أنها مستحبة وجائزة وشرعية. إذن جاءت أدلة بالتخصيص، وإلا إن لم يأتي دليل بالتخصيص وكان الدليل الأوحد عندنا في مسألة الرقية هذا الحديث أن الرقى والتمائم والتولى شرك لقلنا بأن كل الرقى محرمة، ولكن هناك أدلة خصصت ووضحت وبينت أن من الرقى ما هو شرك ومن الرقى ما هو جائز ومستحب. طب التمائم، اللفظ عام، إن الرقى والتمائم، هل جاءت نصوص شرعية تخصص بأن نوعا من التمائم ليس فيه شرك؟ لا، ليس هناك نصوص تقول بأن هناك أنواع من التمائم وهي التي مكتوب فيها آيات من القرآن هذه جائزة، لا يوجد نص صحيح ثابت يقول بذلك. إذن أول دليل على تحريم كل أنواع التمائم حتى وإن كانت من القرآن عموم اللفظ وعموم النهي، ولم يأتي دليل بالتخصيص. السبب الثاني، هل بين النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أقر، يعني هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين لأمته بأن التمائم من القرآن جائزة؟ لم يحدث، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وأخبر به. إذن ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر ولم يخصص بأن نوعا من التمائم وهو القرآن لا بأس به؟ هذا دليل على أن التمائم كلها من الشرك حتى وإن كانت من القرآن. طب إيه السبب؟ لأن من علق تميمة تعلق قلبه بها. رجل ده اللي بيعلق شيء خوف من الحسد، حجاب، حدوة فرس، حذاء، أي شيء، خرزة زرقاء أو عين أو أصابع يد إلى ما شابه، قلبه يتعلق بهذا الشيء. علشان كده من قال بأنه يجوز أن تعلق تميمة فيها من آيات القرآن استشهد بإيه؟ قال من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيء أوكل إليه، من تعلق شيئا أوكل إليه. فقالوا من تعلق تميمة من خرزات أو أخشاب أو أحجار أو من حدوة فرس أو ما شابه وكله الله جل وعلا إلى ما علق، خلاص ده هذا يعني تركه الله جل وعلا إلى هذه الأشياء ووكل أمره إليها. وعلى الجانب الآخر، من تعلق بالقرآن أو من علق تميمة من القرآن أوكل إليها، فقالوا لهذا السبب يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول مردود. صحيح من تعلق بالقرآن أوكله الله جل وعلا إليه، ولكن نفهم المعنى. من تعلق بكتاب الله جل وعلا هذا يتعلق بالله جل وعلا، نعم، وهذا يطلب الشفاء من الله جل وعلا، نعم، يعني اللي بيقرأ آيات من القرآن على ملدوغ أو صريع أو مريض أو محسود هذا يقرأ القرآن وهو متعلق بالله عز وجل، يستشفي بآيات من كتاب الله جل وعلا لأن الله أمر بذلك. صح، من تعلق بالقرآن فهو متعلق بالله، هذا الكلام صحيح، ولكن هل أخبرنا الله جل وعلا في كتابه أو بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن طريقة التعلق بالقرآن أن نعلق المصحف في مكان؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك علشان نشفى من عين أو حسد، نلبس الولد أو المريض شيء من القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك؟ أبدا. السيارة عندما يوضع مصحف في مقدمة السيارة، هل المصحف هذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن وضعه في مكان يحفظ المكان من الشر ومن الحسد ومن العين؟ لم يحدث، بل بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن طريقة التعلق بالقرآن في قراءته، في حفظه، في تدبره، في الائتمار بما جاء فيه من الأوامر، والانتهاء عما جاء فيه من النواهي والزواجر، والاستشفاء بكتاب الله جل وعلا. هذا هو التعلق الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به، وهذا هو فهم الصحابة وفهم التابعين وفهم الأعلام من هذه الأمة من العلماء المعتبرين. يعني عندما قال الله جل وعلا في كتابه ونقل إلينا شكوى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال الله: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن القيم رحمه الله معددا لنا أصناف وأنواع هجر القرآن، قال: وإن من هجر القرآن الإعراض عن قراءته، هذا هو صورة من صور الهجر، والإعراض عن سماعه، يعني لا بيقرأ القرآن ولا بيسمع القرآن، الإعراض عن قراءته، الإعراض عن سماعه، الإعراض عن تدبره. ما هو في واحد بيقرأ وله ورد ثابت في كل يوم وليلة، ولكن لا يتدبر ما يقرأ. والقرآن أنزله الله جل وعلا لكي نتدبر هذه الآيات، ولن تصل هذه الآيات إلى قلوبنا إلا إذا تدبرنا بصدق كلام الله جل وعلا. يبقى من صور هجر القرآن الإعراض عن قراءته، الإعراض عن سماعه، الإعراض عن تدبره، الإعراض عن العمل بما جاء فيه من الأوامر والنواهي. وهذا من أعظم صور الإعراض عن كتاب الله جل وعلا، ومن أعظم صور الهجر لكتاب الله جل وعلا. كذلك من صور الإعراض الإعراض عن التداوي بالقرآن، الإعراض عن التحاكم إلى القرآن، هذا من صور الهجر. لكن هل ذكر ابن القيم أو ذكر أحد من العلماء أن من صور الهجر عدم تعليق القرآن؟ انتبه، هل ذكر أحد من العلماء أن من هجر القرآن الذي اشتكى منه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ومولاه هو عدم تعليق القرآن في مصحف صغير على مراية السيارة أو على طبلوه السيارة أو على باب الدار أو في رقبة الطفل أو البنت أو الكبير أو الصغير؟ أبدا. ما أنزل الله جل وعلا القرآن ليقرأ في المآتم وعلى الأموات؟ أبدا. ما أنزل الله جل وعلا القرآن ليوضع على الأرفف وفي علب القطيفة فحسب؟ لا والله. ما أنزل الله جل وعلا القرآن ليعلق كتمائم، بل أنزل الله جل وعلا القرآن دستور، منهج حياة يأتمر به العبد أو يأتمر العبد بما جاء فيه من الأوامر وينتهي عما جاء فيه من النواهي والزواجر، يقف عند حدود الله، يعظم حرمات الله جل وعلا، يحول كل آية من آيات القرآن إلى واقع عملي، إلى منهج حياة. وهكذا ارتقى الصحابة الكرام. بهذا السبب انفرد وتفرد هذا الجيل الفريد. هم سبأ بإيه؟ ربنا سبحانه وتعالى زكاهم في كتابه. ليه؟ لأنهم حولوا كل آية من كتاب الله جل وعلا إلى واقع عملي. واحد منهم يسمع آية من كتاب الله جل وعلا فعلى التو وفي الحال ومن فوره يطبق ينفذ. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مباشرة كأن الله جل وعلا يخاطبه هو وحده بهذه الآية، يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، سمعت قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فنظرت في أحب مالي إلي فإذا بحديقة غناء يقال لها بيرحاء أجعلها في سبيل الله، مباشرة بلا تردد. والأمثلة والله أكثر من أن تعد أو أن تحصى. لهذا أنزل الله جل وعلا القرآن لنتحاكم إليه، لنجعل القرآن هو الدستور الحقيقي الذي نرجع إليه عند الاختلاف، الذي يضبط لنا الحياة، يضبط ونأخذ منه الحلال والحرام. القرآن فيه مصدر السعادة في كل مجال من مجالات الحياة، والله سعادة في الاقتصاد، في السياسة، في العلاقات الخارجية الدبلوماسية والداخلية، والله فيه النجاة من كل شيء من أمور الدنيا والآخرة. لهذا أنزل الله جل وعلا القرآن. إذن لا يليق أن تجعل من كتاب الله جل وعلا ولا من آياته أنها تعلق في الأعناق أو على الأعناق أو في المساجد أو في المدارس أو في الجامعات أو في البيوت والمحلات، أبدا ما أنزل الله جل وعلا القرآن لذلك. إذن هذا هو الجواب عن المسألة الأولى، عن حكم تعليق التمائم من القرآن، لا يجوز. السؤال الثاني ومسألة أخرى ألقيت يعني من باب الرقى والتمائم والتولة، والسؤال عن مسألة. نحن تكلمنا وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يلبس الرجل أو المرأة العبد سلسلة أو إسورة أو خاتم أو خيط أو أي شيء وهو يعتقد بأن فيه نفع أو ضر. طيب النهاردة في الأسواق ومن فترة ظهر إسورة تلبس للعلاج، سورة نحاس أو حديد، يعني يقال بأنها علشان الشحنات الكهربائية في جسم الإنسان السالبة أو الموجبة، ومنهم من يقول بأنها تعالج من أمراض العظام الغضروف، ومنهم من يقول بأن منها أصناف للتخسيس وهكذا. الإسورة دي، هل هذه الإسورة التي تلبس للعلاج هل هي من التمائم المحرمة أم هي من الأدوية المباحة؟ وطالما أن السؤال سئل بهذا اللفظ، إذن السائل يعلم بأن ربنا جل وعلا ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، وأمرنا ربنا جل وعلا أن نلتمس الأسباب الشرعية الحقيقية للعلاج من أي داء ومن أي مرض. فأمرنا ربنا جل وعلا في كل أمور حياتنا أن نلتمس الأسباب، ولكن لا نعتمد على الأسباب بل نعتمد على مسبب الأسباب جل جلاله وتقدست أسماؤه. والأسباب التي جعلها الله جل وعلا في هذه الدنيا على قسمين: أسباب دينية شرعية، وهي الأسباب التي جاء بها الشرع، زي إيه؟ زي العبادات الطاعات، الصلاة، الصيام، الصدقة، العمرة، الحج. هذه الطاعات وهذه الأعمال جعلها الله جل وعلا سببا للخير والنجاح والفلاح في الدنيا قبل الآخرة، بها يوسع على العبد في ماله وأهله وولده، ويبارك الله جل وعلا للعبد بهذه الطاعات والعبادات في الدنيا، ويرزق جنة الله جل وعلا بها في الآخرة. إذن الأعمال الصالحة من الأسباب الشرعية التي توصل العبد إلى ما أراد. كذلك الرقية بكتاب الله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته أو بما صح عن سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا من الأسباب الشرعية. وهناك أسباب قدرية كونية، زي إيه؟ زي مثلا ما علم بالتجربة، زي الأدوية بالضبط. المريض لابد أن يذهب إلى طبيب لطلب العلاج، والطبيب يكتب أدوية، ويجب على كل إنسان أن يأخذ هذه الأدوية التماسا للأسباب وأخذا بالأسباب، وأن يترك النتيجة على مسبب هذه الأسباب. إذن الأسباب شرعية وكونية. طب الإسورة دي هل هي من الأسباب الشرعية ولا من الأسباب الكونية؟ ما هو إذا كان شيء يظن الإنسان بأنه سبب وليس من الأسباب الشرعية ولا الأسباب القدرية، إذن هذا من الأسباب المحرم. طب الإسودة دي من الأسباب الشرعية ولا القدرية؟ نجيب عليه أو على هذا السؤال بعد هذا الفاصل القصير. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، ما زلنا مع هذا السؤال، الأسورة التي يقال عنها الأسورة الطبية للعلاج من أمراض الروماتيزم أو ما شابه. هل هذه الأسورة من التمائم المحرمة التي نهى عنها الشرع، أم أنها من الأدوية المباحة ومن وسائل العلاج؟ نقول الأمر والجواب في هذه المسألة يرجع أولا للأطباء. يعني يسأل الطبيب المستأمن المسلم، هل هذه الأسورة فعلا لها علاج، أو هي دواء فعلا لهذه الأمراض، ولا المسألة مسألة نفسية؟ يعني إيه؟ واحد هو لابس الأسورة دي متهيأ له فعلا إن تعب المفاصل العظام فعلا يتحسن، أو واحد لابسها علشان التخسيس فهو لابسها يفتكر أو يهيأ، لا حالة نفسية فقط إنه فعلا بيصل إلى ما أراد. هذه الأسورة يسأل عنها الطبيب، هل فيها فعلا دواء وعلاج بحق، يعني تؤثر في العلاج فعلا، ولا تأثيرها مجرد أوهام؟ فإن قال الطب بأن التأثير فعلا تأثير علاجي صحيح، فهي من باب الأدوية المباحة ولا شيء فيها. وإن قال أهل الفن أهل الطب الأطباء بأن هذه ما هي إلا مجرد أوهام، مسألة نفسية فقط، الإنسان لما بيلبسها يظن بأنه في تعافي وفي تحسن، مجرد وهم نفسي فقط، حالة نفسية فقط، فهذه هي التمائم المحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن حصين، حديث ذكرناه في حلقة التمائم، أنه رأى رجل وفي يده حلقة من صفر من نحاس يعني، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقال هذه من الواهنة، يعني أنا لابس الحلقة دي علشان الواهنة مرض يصيب الذراع اليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنة، دي مش هتحل حاجة من العلاج، بل بالعكس دي هتزيد من الهم ومن الداء، بل من الهم في الدنيا والآخرة في دينك وفي دنياك، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فإذا كانت هذه الأسورة من باب العلاج النفسي نفسي فقط، مسألة نفسية، فيحرم، وهي من باب التمائم الشركية. وإن كانت من العلاج فجائزة، ولكن للأمانة ما سئل طبيب مؤتمن عن هذه الأسورة إلا قال بأنها ليست من العلاج، ليس فيها دواء، المسألة فقط مسألة أوهام، مسألة نفس، مسألة تهيؤ بأنه هناك تحسن. والله ما سئل أحد ممن أعلم وممن سألت إلا وأجاب بأن هذه الأسورة ما هي إلا خرافات. وعلى هذه الإجابة من هؤلاء، إذن يحرم ولا يجوز أن يرتدي مسلم هذه الأسورة حتى بغرض العلاج، لأنها في الحقيقة ليست سبب من أسباب العلاج، بل هي من التمائم المحرمة. يبقى معنا سؤال في هذه الحلقة، ويسأل فيه السائل عن حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. يقول كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلت للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن الرقية هذه مستحبة، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأن 70,000 أو من صفات 70,000 الذين سيدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون. كيف نجمع بين هذه النصوص وبين هذه الأدلة؟ أولا هذا الحديث حديث 70,000 هذا جاء عند البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، يعني يوم القيامة عرض هذا المشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي يأتي ومعه الرهط، يعني عدد من الأشخاص أقل من 10، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. سبحان الله، يرسل الله جل وعلا نبيا إلى قومه فلا يستجيب لهذا النبي من قومه إلا رجل أو رجلان أو رهط، ومن الأنبياء من لم يستجب له أحد على الإطلاق. سبحان الله، عرضت علي الأمم فإذا بالنبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد. من استجاب له في كل حياته وفي طريق دعوته لا أحد. فهذا درس، درس لكل من دعا إلى الله جل وعلا، ابذل قصار جهدك ولا تنتظر النتيجة، بل اترك هذه النتائج إلى الله جل وعلا. والله إن لم تستطع أن تغير شيئا فأنت مأجور، وهذا في موازين حسناتك إذا بذلت استطاعتك في خدمة دين الله جل وعلا. النتائج ليست بيدك ولا بيد أحد من البشر، بل هي بيد الله جل وعلا. إذن ما عليك أن تبلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت، واترك النتائج والتغيير إلى الله جل وعلا. عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي ليس معه أحد. فإذا بسواد عظيم من البشر، فقلت هذه أمتي؟ قيل لا، هذا موسى عليه السلام وقومه. ثم رفع لي سواد أعظم وقيل لي انظر ها هنا وإلى ها هنا، سواد عظيم من البشر، وقيل له هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمات بين الصحابة في المسجد، ويدخل صلى الله عليه وسلم إلى غرفة من غرفاته، فالصحابة ده 70,000 يدخل الجنة بغير حساب، فأخذوا في يريدون أن يعلموا من هم. منهم من قال نحن نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا به ونصرناه وجاهدنا معه، نحن أول من آمن في هذه الأمة، نحن من 70,000. فرد آخرون قالوا لا، نحن ولدنا في الجاهلية، منا من سجد لغير الله، وإنما هم الأبناء من ولدوا في الإسلام. أخذ ورد، فوصل هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يؤخر شيئا عن هذه الأمة أبدا، لا يؤخر البيان عند وقت الحاجة. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. 70,000 إلا يدخلوا الجنة لا يسترقون. سبحان الله، كيف لا يسترقون والنبي صلى الله عليه وسلم فعل الرقية وأمر بها؟ لابد أن تفهم أمر، أن طلب الرقية من الغير، إنك تطلب من واحد إنه يرئيك، غير إنك ترئي نفسك أو أنت ترئي غيرك من غير ما حد يطلب منك. ما هو الأصل؟ أن يرقي الإنسان نفسه، هذا هو الأصل. إذا ألم بالإنسان هم أو غم أو عين أو حسد أو مر به أي ضيق، فلا بد وأن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه أن يرقي الإنسان نفسه. وهذا هو الكمال، أن يعتمد القلب كلية على الله جل وعلا. لذا قال الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أنا النهاردة عندي أو إنسان أسأل الله عز وجل أن يعافي الجميع، عنده هم، عنده دين محسود، في أي مشكلة أي عائق، فتطلب من غيرك ليه أن يدعو الله جل وعلا لك أو أن يرقيك؟ من المضطر؟ صاحب الهم والغم والبلاء ولا الغير؟ لا، صاحب الهم. من الذي أكد الله جل وعلا في كتابه